كيف نعرف حق الإنجيل لإسكندر جديد؟ كيف يمكنكم أن تثبتوا أبوة الله للمسيح؟ يقال إن التوراة والإنجيل قد حرفا، فما هو جوابكم على ذلك؟ ما هي أدلتكم على أن المسيح مات مصلوبا؟ أليس وجود 4 أناجيل دليلا على تحريف الإنجيل؟ من السيد ميم زين صاد، طرابلس، لبنان. يا صديقي الكريم، يسرني جدا أن أجد عندك هذا الميل إلى البحث في حقائق الإنجيل، وحسنا تفعل في هذا الاتجاه وفقا لقول رسول الجهاد العظيم بولس: لا تطفئوا الروح، لا تحتقروا النبوات، امتحنوا كل شيء، تمسكوا بالحسن. تسالونيكي الأولى 5:21. يبدو من مقدمة خطابك أنك أردت الدخول في نقاش حول بعض المعتقدات المسيحية، وإنما الحماس حملك على تحويل المناقشة إلى مجادلة أهل الكتاب بغير التي هي أحسن. سورة العنكبوت 46. لكأنك نسيت تحذير القرآن القائل: وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله؟ سورة المائدة 143. فأنت في محاولة الاعتراض على أكثر العقائد المسيحية حساسية استعملت بعض الشواهد من القرآن وليس من الكتاب المقدس الذي عينه القرآن حكما في الخلاف بين المسيحي والمسلم، بدليل أنه أحال محمدا نفسه في حال الشك في صحة عقيدة ما إلى أهل الكتاب، إذ يقول: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. سورة يونس 94. وهذه الوصية تفرض على كل مسلم أن يحتكم في خلافاته العقائدية مع أهل الكتاب إلى الكتاب نفسه، وذلك وفقا لنص آخر يقول: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. المائدة 44. فالمسيحي إذن غير ملزم بنصوص القرآن على الإطلاق، وعلى العكس فإن القرآن يدعوه للتمسك بكتابه، إذ يقول: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. سورة المائدة 68. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. سورة المائدة 48. فيما يلي الرد على اعتراضاتك على بعض العقائد المسيحية. أولاً، بنوة المسيح. في محاولتك التعرض لبنوة المسيح استندت إلى نصوص قرآنية من سورتي الإخلاص ومريم، وفاتك أن تشير إلى ما جاء في سورة الأنعام: بديع السماوات والأرض، أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. الأنعام 101. وقصدي من الاستشهاد بهذا النص أن ألفت نظرك الكريم إلى علة اعتراض الإسلام على بنوة المسيح. ففي القديم نادى بعض الملتصقين بالكنيسة من أصل وثني ببدعة مفادها أن مريم العذراء آلهة، ولعلهم استعاضوا بها عن الزهرة التي كانوا يعبدونها قبلا، وقد أطلقوا على أنفسهم اسم المريميين نسبة إلى مريم، وأشار إليهم العلامة أحمد المقريزي في كتابه القول الإبريزي صفحة 26، وكذلك ذكرهم ابن حزم في كتابه الملل والأهواء والنحل صفحة 48. وبما أن بدعتهم تفترض اتخاذ الله زوجة وإنجاب ولد منها، فبديهي جدا أن يشجبها القرآن، ولكن هذه الفكرة بعيدة كل البعد عن المسيحية، وليس ثمة مسيحي واحد يؤمن بها، بل أن المسيحيين يعتبرونها إهانة موجهة إلى جلال الله القدوس المنزه عن كل خصائص الجسد. ولقد انبرى علماء المسيحية لمقاومة هذه الضلالة بكل الحجج الكتابية والعقلية، وهكذا لم ينتهي القرن السابع حتى كانت قد تلاشت تماما. فمما تقدم يتضح لنا أن القرآن لم ينتقد عقيدة المسيحيين، بل بدعة المريميين التي مصدرها الوثنية، لأن الوثنيين الذين كانوا منتشرين في مصر وبلاد العرب واليونان كانوا يعتقدون بأن آلهتهم تتزوج وتنجب أولادا. أما المسيحيون أنفسهم فلا يعتقدون بأن المسيح ابن الله على طريقة الاستيلاد من صاحبه، بل يعتقدون أنه ابن الله على طريق الصدور من ذاته في الوجود الإلهي بصفة كونه كلمة الله وروح منه. وقد أشار الرسول بولس إلى هذه الحقيقة إذ قال: بولس عبد يسوع المسيح المدعو رسولا المفرز لإنجيل الله الذي سبق فوعد به بأنبيائه في الكتب المقدسة، عن ابنه الذي صار من نسل داود من جهة الجسد وتعين ابن الله بقوة من جهة روح القداسة بالقيامة من الأموات رومية 1:1-4. وحين نستعرض أقوال المسيح نرى فيها تصاريح واضحة تؤكد البنوة الإلهية، منها: طوبى لك يا سمعان ابن يونة، فإن لحما ودما لم يعلن لك لكن أبي الذي في السماوات، الإنجيل بحسب متى 16:17. فهكذا أبي السماوي يفعل بكم، الإنجيل بحسب متى 18:35. لماذا كنتما تطلبانني؟ ألم تعلما أنه ينبغي أن أكون فيما لأبي؟ الإنجيل بحسب لوقا 2:49. فأجابهم يسوع: أبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل، الإنجيل بحسب يوحنا 5:17. أعمالا كثيرة حسنة أريتكم من عند أبي، الإنجيل بحسب يوحنا 10:32. وأيضا جاء في الإنجيل أن المسيح حين مارس المعمودية في نهر الأردن سمع صوتا من السماء: هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت، الإنجيل بحسب متى 3:17. والآن لنعد إلى كلمة القرآن: لم يلد ولم يولد، فقد فسرها الإمام البيضاوي هكذا: لم يلد لأنه لم يجانس ولم يفتقر إلى ما يعينه أو يخلف عنه لامتناع الحاجة والغناء عليه، ولم يولد لأنه لا يفتقر إلى شيء ولا يسبقه عدم. فالولادة المعنية في صورة الإخلاص لا تكون إلا جسدية تناسلية، وهذا ليس اعتقاد المسيحيين إطلاقا. ثانيا، تفضيل محمد على غيره من الأنبياء. لو كان المسيح مجرد نبي لأجزت لنفسي الدخول معك في مناظرة لتعيين الأفضل، أما والمسيح أعظم من الأنبياء والملائكة ورؤساء الملائكة وكل خليقة في السماء وعلى الأرض مما يرى وما لا يرى، فليس من ثمة لزوم للبحث في هذا الموضوع. فقد جاء في كتاب الله: من ثم أيها الإخوة القديسون شركاء الدعوة السماوية، لاحظوا رسول اعترافنا ورئيس كهنته المسيح يسوع، فإن هذا قد حسب أهلا لمجد أكثر من موسى، بمقدار ما لبان البيت من كرامة أكثر من البيت، لأن كل بيت يبنيه إنسان ما، ولكن باني الكل هو الله. وموسى كان أمينا في كل بيته كخادم، شهادة للعتيد أن يتكلم به، وأما المسيح فكابن على بيته، وبيته نحن إن تمسكنا بثقة الرجاء وافتخاره ثابتين إلى النهاية. عبرانيين 3:1-6. ونقرأ أيضا: الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة، كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه الذي جعله وارثا لكل شيء، الذي هو بهاء مجده ورسم جوهره وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته. بعدما صنع بنفسه تطهيرا لخطايانا، جلس في يمين العظمة في الأعالي صائرا أعظم من الملائكة بمقدار ما ورث اسما أفضل منهم، لأنه لمن من الملائكة قال قط: أنت ابني، أنا اليوم ولدتك، وأيضا أنا أكون له أبا وهو يكون لي ابنا. عبرانيين 1:1-6، مزمور 2:7. ثالثا، تحريف الإنجيل. يمكنك أن تقول عن أي كتاب ديني إنه محرف، ولكن يوجد فرق بين الادعاء بالتحريف وبين إثبات ذلك بالبرهان. أما برهانك الأول الذي قدمته، وهو القول بأن الإنجيل يحرم الطلاق بينما القرآن يبيحه، وأن الإنجيل يبيح الخمر بينما القرآن يحرمه، فهو بالحق برهان ضعيف لا يستطيع الوقوف أمام الحقيقة، وذلك لسببين: 1- أن الإنجيل لم يحرم الطلاق، وإنما لكي يضع حدا لمخالفات الكتبة والفريسيين اليهود في تفسير الوصية الخاصة بالطلاق الواردة في التوراة، تثنية 24:1، علم بوجوب الرجوع إلى ما قضى الله به في البدء، إذ رسم أن يدوم اقتران الرجل والمرأة ما زالا حيين، تكوين 2:24، وذلك حرصا منه على صيانة راحة العائلة والآداب العامة والاعتبار الواجب للمرأة كأم وكشريكة للرجل في الميراث الروحي، بيد أن المسيح أجاز الطلاق في حالة انحلال رباط الزيجة بارتكاب أحد الزوجين خطية الزنا، الإنجيل بحسب متى 5:31. وقد رأينا في السنين الأخيرة أن بعضا من مفكري الإسلام وزعمائه قد وضعوا قوانين تمنع الطلاق الكيفي حفظا لكيان العائلة والأمة، ولعلهم فعلوا هذا تجاوبا مع الحديث النبوي القائل: أبغض الحلال إلى الله الطلاق، سنن أبي داود كتاب 13:3. 2- أن الإنجيل لم يبح الخمرة، بل على العكس نهى عنها، إذ يقول: ولا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة بل امتلئوا بالروح. أفسس 5:18. لا تضلوا، لا زنات ولا عبدة أوثان ولا فاسقون ولا مأبونون ولا مضاجعو ذكور ولا سارقون ولا طماعون ولا سكيرون ولا شتامون ولا خاطفون يرثون ملكوت الله. كورنثوس الأولى 6:9-10. وفوق هذا، فإن اختلاف الإنجيل والقرآن في بعض مواد التشريع لا يجيز لك الحكم بأن الإنجيل محرف، لأنه لو انطلقنا من هذا المبدأ فما يمنع المسيحي أن يقول بأن القرآن محرف لأنه يسمح بالطلاق لأسباب لا يقرها الإنجيل. رابعاً، إن الإنجيل قال بأن عيسى قد صلب، والقرآن قال لم يصلب. يبدو أنك كالكثيرين أخذت بحرفية نص القرآن، وقد فاتك العلم بأن القرآن نفسه ينقل إلينا شهادة الأمة اليهودية عن صلبهم المسيح، إذ يقول: وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم. سورة النساء 157. فالأمة اليهودية نقلت هذا النبأ بالتواتر عبر العصور أبا عن جد إلى يومنا هذا، وليس شهادة اليهود قتلت المسيح هي الدليل الوحيد على صلب المسيح. فهناك شهادات تؤيد هذا الحدث العظيم لا يمكن نقضها، منها: 1- النبوات، هذا دليل لا يمكن دحضه، فقد جاء في كتابات الأنبياء الذين أوحي إليهم عدد عديد من التنبؤات عن الأمور التي رافقت موت المسيح على الصليب، كبيعه ب30 من الفضة، زكريا 11:12، وشراء حقل الفخاري بثمنه، زكريا 11:13، والتنكيل به قبل أن يصلب، المزمور 22:16-17، وأنه يسخن بالجراح، إشعياء 53:5، وأنه يتقبل أوجاعه بصمت، إشعياء 53:7، وأنه يجلد أثناء محاكمته ويبصق في وجهه، إشعياء 50:6، وأنه يستهزأ به، المزمور 22:12-13، وأنه يسقى خلاً، المزمور 69:21، وأن الجند يتقاسمون ثيابه بالقرعة، المزمور 22:18، وأنه يتعجب لماذا تركه الآب، المزمور 22:1، وأنه يطعن بحربة، زكريا 12:10، وأنه يصلب بين اللصوص، إشعياء 53:9، وأن عظامه لا تنكسر، المزمور 34:20. فحين نقرأ العهد الجديد نرى أن كل هذه النبوات قد تمت بالحرف. 2- شعار الصليب، هذا الشعار كان أداة تعارف بين المسيحيين منذ عهدهم الأول حين كانوا عرضة للاضطهاد، وقد نقشوه على أضرحة الموتى وفي السراديب التي كانوا يجتمعون فيها خوفا من نيرون الطاغية. ويستطيع كل إنسان أن يشاهد ذلك إذا زار مدينة روما. 3- كرازة الرسل بالمسيح المصلوب، قال بطرس لليهود: يسوع هذا الذي أخذتموه مسلما بمشورة الله وعلمه السابق وبأيدي أثم صلبتموه، هذا أقامه الله ناقضا أوجاع الموت. سفر أعمال الرسل 2:22-24. وقال يوحنا: ومن يسوع المسيح الشاهد الأمين البكر من الأموات ورئيس ملوك الأرض، الذي أحبنا وقد غسلنا من خطايانا بدمه وجعلنا ملوكا وكهنة لله أبيه، له المجد والسلطان إلى أبد الآبدين، آمين. رؤيا 1:5-6. 4. إعلانات المسيح نفسه. لقد نقل إلينا كتبة الإنجيل طائفة من إعلانات المسيح، والتي مفادها أن عمله الخلاصي يستلزم موته على الصليب. أذكر لك واحدة منها على سبيل المثال. وفيما كان يسوع صاعدا إلى أورشليم، أخذ 12 تلميذا على انفراد في الطريق وقال لهم: ها نحن صاعدون إلى أورشليم، وابن الإنسان يسلم إلى رؤساء الكهنة والكتبة، ويحكمون عليه بالموت، ويسلمونه إلى الأمم لكي يهزأوا به، ويجلدوه ويصلبوه، وفي اليوم الثالث يقوم. الإنجيل بحسب متى 20:7. 5. شهادة التواتر المسيحي. منذ فجر المسيحية، وأتباع يسوع المسيح يمارسون فريضة العشاء الرباني، التي تدعى أيضاً شركة جسد المسيح ودمه. وهذه الفريضة رسمها المسيح في الليلة التي أسلم فيها، وأمر أن تحفظ تذكاراً دائماً، على أن موت المسيح على الصليب أمر مؤكد. وحين قال المسيح: هذا هو جسدي الذي يبذل عنكم، وهذا هو دمي للعهد الجديد الذي يسفك من أجل كثيرين لمغفرة الخطايا، كان يؤكد أنه يموت كفارة وذبيحة عن الجنس البشري. وبالفعل، فإن رسل المسيح مارسوا هذه الفريضة وسلموها للأجيال الصاعدة، بحسب قول الرسول بولس: لأني تسلمت من الرب ما قد سلمتكم أيضا، أن الرب يسوع في الليلة التي أسلم فيها أخذ خبزا وشكر فكسر وقال: خذوا كلوا، هذا هو جسدي المكسور لأجلكم، اصنعوا هذا لذكري. وكذلك الكأس بعدما تعشوا قائلا: هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي، اصنعوا هذا كلما شربتم لذكري. كورنثوس الأولى 11:23-25. 6. شهادة التاريخ. لم يقف التاريخ موقف لا مبالي من موت المسيح، فقد أفرد له المؤرخون القدماء فصولا مطولة في سجلاتهم. نذكر منهم المؤرخ الوثني تاسيتسوس عام 55 ميلادية، ولوسيان اليوناني عام 100 ميلادية، ويوسيفوس اليهودي الذي عاش بعد الصلب ببضع سنين. ورواياتهم كلها متفقة مع رواية الإنجيل عن ولادة المسيح وتعاليمه وصلبه وقيامته. 7. شهادات السجلات الرومانية، وأهمها تقرير بيلاطس الذي أرسله إلى تيباريوس قيصر، وفيه يذكر نشاطات المسيح والدعوة التي أقامها اليهود عليه، واضطراره للحكم عليه بالموت صلبا تجنبا للفتنة. وكان هذا التقرير في مقدمة الوثائق التي استند عليها العالم المسيحي القديس ترتليانوس في دفاعه الشهير عن المسيحيين. 8. شهادة السجلات اليهودية. المعروف لدى العامة أن اليهود هم الشعب الذي يتبع توراة موسى، وقل من يعرف أن الكتاب الديني الأهم في نظر اليهود هو كتاب التلمود، وهذا الكتاب هو مجموعة تقاليد آبائهم التي توارثوها وأحلوها مكان شريعة الله، الأمر الذي من أجله وبخهم المسيح حين قال: فقد أبطلتم وصية الله بسبب تقليدكم. الإنجيل بحسب متى 15:3. ففي هذا الكتاب يقرأ على الصفحة 43: لقد صلب يسوع قبل الفصح بيوم واحد، ونودي أمامه 40 يوما أنه سيقتل لأنه ساحر وقصد أن يخدع إسرائيل ويضله. 9. شهادة القرآن. في القرآن 5 نصوص على الأقل تؤيد موت المسيح، 3 منها تعبر بكلمة موت أو وفاة: سورة مريم 30، سورة آل عمران 55، سورة المائدة 116-117، واثنان يعبران عنه بكلمة قتل: سورة البقرة 87، سورة آل عمران 183. 10. قيامة المسيح. لعل قيامة المسيح أقوى الأدلة على موته على الصليب، لأن الإنجيل المقدس يخبرنا أن يوسف من الرامة ونيقوديموس سألا بيلاطس أن يأخذا جسد يسوع فوهبه لهما، فأنزلاه عن الصليب ولفاه مع أكفان ومع أطياب كما لليهود عادة أن يكفنوا. وكان في الموضع الذي صلب فيه قبر جديد لم يوضع فيه أحد قط، فهناك وضعا يسوع. الإنجيل بحسب يوحنا 19:38-42. ولكن في اليوم الثالث قبيل الفجر حدثت زلزلة عظيمة، لأن ملاك الرب نزل من السماء ودحرج الحجر الضخم عن باب القبر، ومن خوفه ارتعد الحراس الذين أقيموا بأمر من بيلاطس لحراسة القبر بعد أن ختمه الوالي بخاتمه. ولعل بهاء الملاك بهر أعين الحراس فلم يروا المسيح حين قام، ولكن الملاك نفسه أخبر مريم المجدلية ورفيقاتها اللواتي جئن باكرا لزيارة القبر أن المسيح قام. فالقيامة برهان لا ينقض على أن المصلوب هو يسوع المسيح، لأن يسوع قال لليهود: انقضوا هذا الهيكل وأنا أقيمه في اليوم الثالث. الإنجيل بحسب يوحنا 2:9. وكل من يرفض هذه الحقيقة كأنه يتهم الله والمسيح والملائكة بالتواطؤ لخداع الناس. كان هدف اليهود من القضاء على يسوع منع الدعوة المسيحية من الانتشار، لأنهم وجدوا في الإنجيل الذي كان ينادى به قضاء على عنصريتهم الضيقة المتعصبة. ولما استطاعوا إقناع السلطة الرومانية بإعدامه ووضع في القبر ظنوا أنهم بلغوا الهدف. ولكن إنجيل الله لم تستطع قوات الشر أن تحد منه، بل سرعان ما امتد إلى أقاصي الأرض، لأن الألوف انجذبت إلى صليب المسيح. فاليهود إذن لم يبلغوا هدفهم، بل شبه لهم، كما قال القرآن بعد 6 قرون: وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، وما قتلوه يقينا لأنه قام في اليوم الثالث. وهكذا جاءت مقالة القرآن مصدقة للحدث العظيم وقائلة: والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. سورة مريم 30. يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. سورة آل عمران 55. والآن اسمح لي أن أتصدى للرواية الطريفة التي أوردتها في رسالتك، والتي ليست سوى أقصوصة متداولة عند عامة المسلمين، والتي خلاصتها أن إنساناً صلب بديلاً عن المسيح. فأقول إن إشارات الأنبياء قبل تجسد المسيح بعدة قرون إلى موته الفدائي وتصريحات المسيح نفسه تجعل رواية الشبه ليست اختلاقا غير موفق وحسب، بل أسطورة مسكينة جدا، حيكت من خيوط التخمينات والظنون الهزيلة، والتي أقل ما فيها من عيوب أنها تظهر الله عز وجل في مظهر الظالم والخادع. وأي ظلم أشد من هذا؟ أن يضع الله شبه المسيح على إنسان آخر فيموت عوضا عنه دون أن يكون له رأي. وأي خداع أشر من هذا؟ أن يوحي الله إلى الأنبياء بأن المسيح آت ليفتدي العالم بموته الكفاري ليرفع خطيته، ولكن حين تأتي الساعة يتراجع عن مخططه ويميت إنسانا آخر دون أن يعلل الأسباب، تاركا الناس عرضة للشك في صدقه. وهناك حقيقة لم تخطر في بالك، وهي أن الضحية الذي ما كان ممكنا أن يساق إلى الموت نيابة عن غيره إلا ويملأ الدنيا صراخا معلنا براءته. أجل، إنها رواية هزيلة يرفضها كل ذي عقل سليم، ولهذا رفضها ثقات علماء المسلمين وعلى رأسهم العلامة فخر الدين الرازي، الذي فندها تفنيدا محكما حاسبا إياها صفصطة أو قدحا بالأخبار المتواترة. ويمكنك أن تقرأ تعليقه عليها في تفسيره الآية 55 من سورة آل عمران. خامسا، التحريف. قلت في رسالتك: أنا أعتقد أن عيسى عليه السلام عندما علم بمؤامرة صلبه ترك كتابه هنا على الأرض، ولما صلب شبهه أحرقت الكتب جميعها، فأعاد بعض الناس كتابة بعض ما عرفوه وزادوا عليه كثيرا من عندهم. وهذا ما يفسر لنا كثرة الأناجيل التي يختلف أحدها عن الآخر، بينما القرآن لم يتجزأ ولم يتغير. وكذلك التوراة حرفت، وهي ليست التي نزلت على موسى. أنا لا أريد أن أجادلك في أمر القرآن إن كان قد تجزأ أو تغير، لأن هذا ليس من شأني، وإنما من حق البديهي أن أسألك قبل كل شيء: أي الكتب هي التي أحرقت جميعها؟ إن كانت أسفار الإنجيل فهذا غير ممكن، لأن الإنجيل لم يكن قد كتب بعد. وإن كانت أسفار التوراة فالتوراة كانت دائما محفوظة في الهياكل والمجامع تحت حراسة مشددة. لست أدري إن كنت تعني فعلا أن المسيح كان له كتاب فتركه على الأرض لكي تتناوله أيدي العابثين بالحرق، وبالتالي أن يبدلوا نصوصه أو قسما منها. أنا لا أظن أن مسلما في العالم يوافقك على هذه الرواية التي لا يقبلها منطق سليم، وخصوصا لأن قرآن المسلمين شهد للإنجيل بالصحة، إذ يقول: يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، سورة البقرة 71. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، سورة المائدة 47. فإذا ما أضفنا إلى هذه النصوص دعوة القرآن لمحمد أن يؤمن بما جاء في الكتاب المقدس، سورة الشورى 15، يواجهك سؤال محرج جدا، وهو: هل يصح أن يدعو الله محمدا بعد مئات من السنين على صعود المسيح إلى السماء لكي يؤمن بكتاب محرف؟ ولا أظنك تجهل أن المسلمين في كل جيل وعصر دعوا من القرآن إلى أن يؤمنوا بالكتاب المقدس، إذ يقول: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. سورة النساء 135. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. سورة الشورى 13. وإذا ما تعمقنا في دراسة القرآن نرى في محتوياته ليس فقط عشرات الشهادات لصحة التوراة والإنجيل، بل أيضا عدة وعود من الله بالحفاظ على كلمته من عبث وتحريف، منها: إنا أنزلنا الذكر وإنا له لحافظون. سورة الحجر 9. ولن تجد لسنة الله تبديلا. سورة الأحزاب 62. ولا مبدل لكلمات الله. سورة الأنعام 34. فإن حصل تحريف في كلام الله، يكون المعنى أن وعود الله التي قطعها على نفسه وجاءت في القرآن بحفظ كتبه المقدسة قد سقطت، وهذا غير ممكن، لأن الله أمين وصادق وقادر أن يحفظ كلمته، وخصوصا لأن حقه وقداسته يستلزمانه ذلك. وأخيرا، أين تذهب يا صديقي بقول القرآن: قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما، أي التوراة والإنجيل، أتبعه إن كنتم صادقين. سورة القصص 49. والآن إنصافا للحقيقة، لا يسعني إلا سؤال المدعين بالتحريف أن يذكروا لنا الوقت الذي حصل فيه التحريف المزعوم. فإن كان قبل نشوء الإسلام، فلماذا شهد القرآن للكتاب المقدس ونوه بمحتوياته وصدق عليها؟ ولماذا قال: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد؟ سورة فصلت 42. وإن كان التحريف المزعوم حدث بعد انتشار الإسلام، فإن الزعم يسقط بوجود نسخ من الكتاب المقدس محفوظة في المتاحف، وتاريخ نسخها يعود إلى ما قبل الإسلام بثلاثة قرون، ونصوصها لا تختلف في شيء عن نصوص النسخ المتداولة في أيامنا. ولا يسعني في هذه المناسبة إلا أن أسأل إن كان يصح أن يشهد القرآن للكتاب العزيز بأنه حق أنزل من الله هدى للناس ورحمة، ثم يعود بعد ذلك فينسب له التغيير. في الواقع، لو حصل شيء كهذا لكان الأمر فشلا للقرآن في إتمام مهمته كحافظ للكتاب، لأنه يقول: وأنزلنا إليك الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. المائدة 48. وهناك سؤال أخير حول هذا الموضوع: ما هو موقف المدعين بالتحريف من منطق الواقع الذي يضع حدا للنقاش في موضوع تحريف التوراة؟ لأنه من غير المعقول أن اليهود حرفوها قبل المسيح، وإلا لما صادق المسيح عليها واقتبس منها، ولا يعقل أن يكونوا غيروها بعد المسيح، وإلا لعارضهم المسيحيون. وإنه لمن المستحيل أن يتفق اليهود والمسيحيون على تغيير محتويات الأسفار المقدسة، لأنهم أمتان متضادتان أولاً، وثانياً لأن الكتاب المقدس كان قد انتشر في كل العالم وبلغات متعددة، ولا سبيل إلى جمع نسخه الكثيرة جدا للعبث بها. سادسا، تعدد الأناجيل. إن اتخاذك من وجود عدة أناجيل ورسائل دليلا على تحريف الإنجيل فيه مدعاة للأسف، وكأنك لا تعرف أن البشائر الأربعة والرسائل وسفر الرؤيا وسفر أعمال الرسل تؤلف في مجموعها العهد الجديد، وإن هذا العدد من الأسفار في العهد الجديد لا يعني إطلاقا أن الإنجيل قد حرف، كما أن وجود 114 سورة في القرآن لا يشكل دليلا على أن القرآن محرف.